أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في الكذب في مقام الهزل، وقلنا بأن التمسك بدليل حرمة الكذب لإثبات حرمة هذا النحو متوقف على أن يكون أولا هذا المصداق داخل في موضوع الكذب حقيقة. أما لو بنينا على أن الكذب في مقام الهزل ليس أصلا مصداقا من مصاديق الكذب، وذلك لعدم المخالفة بين الإرادة الجدية وبين الواقع لانتفاء الموضوع، أي لا توجد إرادة أصلا، شنو إرادة جدية، فلا يصدق عنوان الكذب، لأن الكذب عدم مطابقة المراد للواقع. فإن بنينا على هذا المسلك فسيخرج الكذب في مقام الهزل عن موضوع الكذب تخصصا، فلا يصح التمسك بالإطلاق. وثانيا، لو تنزلنا وقلنا بأن الكذب بل في مقام الهزل من مصاديق الكذب، فإنه يتوقف إثبات الحرمة على وجود إطلاق في النصوص. أما لو أنكرنا وجود الإطلاق فلا يصح التمسك. وثالثا، لو تممنا الإطلاق ولو تنزلنا وقلنا أن هناك إطلاق، لا بد أن يدعى أو لا بد أن لا تتم دعوى الانصراف. أما لو بنينا على انصراف النصوص السابقة إلى الكذب ليس في مقام الهزل، وإنما الكذب بلحاظ المراد الجدي، بأن ادعينا أن الكذب موضوعا وإن كان يشمل الكذب في مقام الهزل، إلا أن العرف إذا ألقي إليه هذه النصوص التي تقول الكذب من الكبائر ويدعو إلى الفجور وما شاكل ذلك، يرى أنه هذه الأدلة منصرفة عن الكذب الذي يكون لغرض الإضحاك وما شاكل ذلك. إذن لكي نتمم الاستدلال بالنصوص لإثبات حرمة الكذب في مقام الهزال، نحتاج إلى شنو خطوات كم؟ نحتاج إلى خطوات ثلاث، وكل خطوة تحتاج إلى يعني تحتاج إلى مؤنة، تحتاج على قول بعض إلى جبال تدفعها أنت. فكيف إذا كان ثلاث خطوات؟ فالاستدلال بأدلة الكذب مشكل جدا، ولهذا لجأنا إلى التمسك بالأدلة والروايات الخاصة، فبحثنا هل توجد روايات خاصة على حرمة الكذب أو لا، وتقدم عندنا روايتين وقد تقدم المناقشة فيهما سندا ودلالة. وقد يستدل بروايتين أخريين على حرمة الكذب في مقام الهزل، وهو ما ورد في الخصال بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في رياض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا.
ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا ولمن حسن خلقه. فقد يستدل بهذه الرواية لإثبات مدى حرمة الكذب، ولكن المناقشة في ذلك واضحة، فإنه لا يستفاد من الرواية أن ترك الكذب هزلا بل واجب، أو أن من فعل الكذب فإنه يستحق النار. غاية ما يوجد فيها ماذا؟ أنا زعيم بيت في أعلى الجنة أو في وسط الجنة أو في رياض الجنة. فإن هذه التعبيرات لا تدل على أن مضمون المضمون الموجود في الرواية يتناسب مع الحكم الإلزامي، بل خصوصا أنه قد اقترنت ببعض الموارد التي تكون من الأمور الكمالية ومن الأمور التي توجب علو الإنسان كترك المراء. فإنه بهذه اللحاظات لا تكون الرواية ظاهرة في إثبات حكم إلزامي. فهذه الرواية الظاهر حتى أن الشيخ قد جعلها مؤيد لأنه جعلها دليل. الرواية والرهام ضعيفة السند، لأن سند الشيخ الصدوق إلى النبي صلى الله عليه وآله ضعيفون. الرواية الأخيرة التي تعرض إليها المصنف بل قطعا متام، ولمن ترك يقول أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، فيقول المستدل بأنه لو كان الكذب هزلا جائزان ومحللان، لماذا يقول أنا زعيم بيت في أعلى الجنة؟ مثل يقول أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن ترك مثلا الأمر المباح، ما له معنى. فهو المستدل يقول ظاهر الرواية أنا زعيم بيت في أعلى الجنة أو كذا أو في رياض لمن ترك المراء لمن ترك الكذب، أن هذا الذي تعلق به الترك أمر حرام، يعني الكذب هزلان محرم، الكذب وإن كان هزلان حرام، ولهذا لحرمة من تركه فأنا أضمن له الجنة. واضح؟ فيدعي أن هذا التعبير ظاهر في الحرمة. واضح؟ فالمستدل يدعي أنه كأن الإمام قال من ترك كذا فأنا أضمن له الجنة، معنى ذلك بأنه ترك هذا بل واجب أو أن الفعل محرم، على الفرق أن الترك واجب أو الفعل محرم مو غرضنا الآن. في النتيجة أنه يستفاد التعبير شنو؟ أن هذا الفعل إلزامي. نقول هذا التعبير عام، قال أنا زعيم بيت في أعلى الجنة أو في رياض الجنة أو في وسط الجنة، هذه مرتبة كمالية في الجنة. ما قالت الرواية أنه لا يدخل الجنة مثلا إلا إذا ترك الكذب وإن ترك الكذب وإن حتى لو كان هزلان. لو قال لا يدخل الجنة لقلنا بل الرواية قد تكون ظاهرة، أما أنا زعيم بيت في أعلى الجنة في وسط الجنة في وبيت في رياض الجنة، هذه التعبيرات بل لا يستفاد منها الحكم الإلزامي أعان. مو حرام، ما هو دليل حرام.
لما مثلا المحرمات
الذنوب الصغيرة، ما هو
هذا تعدهم من الذنوب الصغيرة،
بس ليش عام؟ أقول هو عام في النتيجة، ما يثبت أنه لا ذنب كبير ولا ذنب صغير، وعام مطلق المبغوضية، يعني هذا أمر فيه مرتبة من المبغوضية ولو كانت مكروهة. من ترك هذا الأمر المبغوض أنا زعيم أن مكونه بيت في رياض الجنة، نظير من ترك المراء، نظير من ترك الأمور بعض الأمور المكروهة، من يتركها فأنا له مرتبة أعلى في الجنة. خب لازم أعرف النتيجة. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. الرواية الأخيرة التي تعرض لها وهي ما قال وهو ما عبر عنه وقال أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الرواية هكذا سندها: العدة عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي عن أبيه اللي هو محمد ابن خالد البرقي، عن القاسم ابن عروة عن عبد الحميد الطائي عن الأصبغ بن نباتة قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده أو بل هزله وجده. نعم. والكلام في السند تارة وفي الدلالة تارة أخرى. أما بلحاظ السند فالرواية فيها مشكلة من جهة من؟ القاسم بن عروة. فالإشكال من جهة القاسم بن عروة. أما بلحاظ الدلالة فقد يستدل بها على أن الكذب بل في حالة الهزل محرم، لأن الرواية قالت: لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. وحينئذ لو كان الكذب في حالة الهزل من الأمور المباحة وليس من الأمور المحرمة لما كان عرفا يصح إناطة ماذا وجدان طعم الإيمان بتركه. واضح؟ فإناطة وجدان طعم الإيمان بتركه ظاهر عرفا في أن هذا من الأمور المحرمة، والجواب على ذلك واضح. عليكم لو علي إبعاد. واضح؟ واضح الجواب؟ لي واضح جدا. فاحتاج أقوله بعد. نعم. بلي لا يخفى، لا يخفى عشان خلص برات مثل الآخر بعد. وفيه ما لا يخفى جدا. ما لا لا ما لا يخفى جدا. خب، فالاستدلال بهذه الرواية أيضا لا يتم. فالنتيجة أن الاستدلال بهذه الروايات لإثبات حرمة الهزال غير تام، لا سندا ولا دلالة. لو كانت تامة دلالة وضعيفة سند نقول ما على أربع روايات قد يحصل عندنا وثوق. أما إذا هم ما تامة سند ولا هم دلالة مشكل يعني. ف ف ف ف هي بحث المكاسب، ما بحث إفتاء، هو ليس بحثا إفتائيا، بحث مكاسب. فالنتيجة أنه فليشيخنا لم يتم لم يتم دليل على حرمة الكذب في مقام الهزال، بل أن المصنف يقول قام الدليل على عدم الحرمة وهي السيرة، فإن السيرة المتشرعية قائمة على الكذب في مقام الهزال ولا يتعاملون معه تعامل المحرمات، مثل ما ذكرنا أمس في خلف الوعد. نفس الفكرة اللي ذكرها السيد القوي في خلف الوعد، أنت جيبها وغير، حط تعبير شنو؟ التعبير الكذب هزلا، والكذب هزلا يمكن أكثر من شنو؟ أكثر من خلف الوعد. بلي يعني كثير، يعني مسألة ابتلائية عامة جدا وهي مسألة الكذب. ف لو كانت الأمر محرم وحرمته واضحة لانعكس على مثلا فتاوى الفقهاء وما شاكل ذلك، خصوصا المتقدمين، وغير واضح من فتاوى المتقدمين إطلاق الحرمة لمثل هذا المورد. إذن قيام السيرة على ذلك لا أقل، إما كان دليل مانع من إحراز تمامية هذه الأدلة لو تمت في نفسها. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في بحث الهزال. فقال، ونصنع التعبير خرينا شيء، قال: ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين، شنو قصد الخبرين الأخيرين؟ ارجع قرينا هذا. قصده المرسلة اللي هو مرسلة سيف بن عميرة ورواية الحارث بن أعوار، أما الوسطية صحيحة فهي غير داخلة في كلامه لظاهر الخبرين. خبرين يقول خبرين الأخيرين، ما هو الخبر الأخيرين؟ خب آخر الحارث بن العوار اللي قبله صحيحة مو خبر، بلي خبر مو صحيح، التعبير بالصحيح غير الخبر. الشيخ العظم يدقق في التعبيرات يعبر صحيح. لا عادة ما يدقق، اللي يعبر صحيح يعني ظاهرا ما يريد الصحيحة، اللي يعبر خبر يريد رواية غير صحيحة. عادة ما عادة ما خصوصا في مثل المورد عبر عن فوق صحيحة ابن الحجاج ثم يقول الخبرين الأخيرين ظهر الخبر الأخيرين الحارث الأعور ومرسلة سيف ابن عميرة وهم واقع المطلب صحيح ابن الحجاج ما له علاقة بالهزل. خب واضح صحيحة ابن الحجاج لا علاقة لها بالهزل. قال ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا المرسلة. ليش قال خصوصا المرسلة؟ لأنه قال اتقوا اتقوا الكذب الصغير منه والكبير. واتقوا فعل عام وفعل عام ظاهر في الوجوب، وجوب الاتقاء وجوب الاتقاء. نعم نعم ظاهر. لا 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 ظاهرة اتقوا ظاهرة في الوجوب. أما بالنسبة إلى رواية الحارث بن فيها مشكلتين. لا يصلح لا يصلح قد يقال أعم من الحرمة، فالتعبير بلا يصلح أعم، ولهذا قال خصوصا المرسلة. حرمة الكذب حتى في الهزل أو في الهزل، ويمكن أن يراد به في الروايات، الروايات عبرت أنه يحرم الكذب في الهزل، الكذب في مقام الهازل. شرحنا هذا المطلب بالأمس مفصلا. وأما نفس الهزل وهو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله، قلنا في احتمالين العبارة وشرحنا أمس قلنا أنه الاحتمال الأقرب ما هو القصد الجدي، يعني الفاقد للقصد مو فاقد للحكاية، الفاقد للحكاية أصلا ليس بكذب موضوعان، فلا قول أنه يلي نحتاج لنا صدق قرينة أو انصراف أو ما شاكل ذلك. فلا يبعد أنه غير محرم مع نصب القرينة على إرادة الهازل كما صرح به بعض، ولعله لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود. ما يقصد من تحقق شنو؟ ما يقصد تحقق مدلوله وللسيرة. ويمكن وانشتف الخبرين، أنت أيها المصنف قلت انصراف أخبار الكذب حلت المشكلة، عندك السيرة خب هذا دليل، إنزين ماذا تفعل في الخبرين؟ يقول ها ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية، يعني الأعم شنو؟ الأعم من الحرمة. كيف نحمل الخبر الأول اتقوا على شنو؟ على المرجوحية، بينا ذلك. أما الاستشكال في عبارة اتقوا، إما نفس اتقوا قال اتقوا كذا الاتقاء أعم يعني ما حقق التقوى، أو أنه إن الرجل إذا كذب في الصغير اشترى على الكبير. قلنا أن هذا التعبير يحتمل فيه الإرشادية. ويحتمل غير بعيد حرمة الهزل، هي رأي الشيخ. ويحتمل غير بعيد، يعني هم مجازم الشيخ، احتمال غير بعيد، بل حرمة الهزل. ليش؟ لعموم ما تقدم. الشيخ العظم قد قلنا أنه يرى أنه طبيعي الكذب من شنو؟ من الكبائر، من الكبائر ومن المحرمات، فيتمسك بالعموم أو بالإطلاق. خصوصا الخبرين الأخيرين، ليش؟ أنه نص في المطلق مو إطلاق بعد، ذاك للعموم، هذا الخبرين الأخيرين اللي واردين في الكذب الذي هذا الذي هو نص في العموم، حيث قال اتقوا الكذبة بل هزله وجداه، واضح، فهو نص في العموم. نعم. قال والنبوي في وصية، ما شرحت أنا نسي، والنبوي في وصية أبي ذر. ليش؟ وين هو النبوي الذي مر علينا سابقا الذي فيه ماذا؟ فيه ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له. فهذا التعبير يكشف على أن الكذب لإضحاك القوم محرم، وعارة إضحاك القوم ما هو الكذب؟ الهزل، كذب الكذب الهزل الهزلي. فهذه الرواية واضحة الدلالة على الحر على الحرمة، ولكن الرواية ضعيفة شنو؟ ضعيفة الأسناد. خب والنبوي يقول ويحتمل غير بعيد لعموم والنبوي وللنبوي يعني بل عطف على العموم. والنبوي في وصية أبي ذر لأن الأكاذيب المضحكة أكثرها من قبيل الهازل. لكن الرواية ضعيفة السند، لا يمكن استفادة منها المطلب يعني حرمة. قال: وعن الخصال بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في رياض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا، ولمن ترك حسن ولمن حسن خلقه. لمن ترك مشكلة، ولمن حسن خلقه. شوف العبارة هذه، ما قال ولما عن الخصال، قال وعن الخصال. شوف فصل، وهذا التعبير مني يكشف على أنه هذا الشيخ ما يجعل دليل، ما قال لعموم ما تقدم. والنبوي قال وعن الخصال، قال ولما ورد في الخصال، فهذا التعبير لا يستفاد منه أنه يستدل بين بهذه الرواية. ولهذا ذكرنا في الشرح أنه يظهر من عبارة الشيخ أن هذه مؤيد، لا أنها شنو، لأنها دليل. وقال أمير المؤمنين، حتى هذه العبارة إذن هذه على سياق عن الخصال. وقال أمير المؤمنين: لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب، هزله وجد وجده. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في المورد الثاني في تحديد وتنقيح الموضوع. واضح كان بحثنا في وين؟ تحديد دائرة الموضوع. بحثنا أولا خلف الوعد، والثاني الهازل، فصار الموضوع مضيق الآن بتقييدين. المورد الثالث، النقطة الثالثة، المبالغة في الادعاء. فهل المبالغة في الادعاء من الكذب أو لا؟ كما لو قال الشخص: أنا أحب فلان بعدد الرمل. أو أنا زارني كل القرية، واحد يعتب على شخص: لماذا لم تزرني؟ كل القرية زارتني. مع أن كل القرية ما زارتهم أجل المبالغة. فزارني كل أنا، بل أنا أكرمت كل القرية، لماذا لم تأتي ضيافتي وأنا أطعمت كل القرية وما أطعم كل القرية؟ فكل هذه، بل هذه من نحو المبالغة مثلا. أو يقول بأنه شخص مبتلى بمشكلة: يدي في النار، يدي في النار، وليس كاليد التي في الثلج، هو يرمو في النار، من أجل المبالغة. وهذا من قبيل التشبيهات والاستعارات والكنايات، كلها تدخل من باب المبالغة. يقول: زيد كالقمر، أو زيد قمر أفضل، تشبيه بليغ. بل زيد قمر، مع أن زيد مو قمر، زيد مو قمر، زيد إنسان، زيد قمر. بلي. أو زيد أسد، وهو يقصد الرجل الشجاع. فهل هذا يدخل في الكذب شيخنا أو لا يدخل في الكذب؟ ما أدري، تبع أنتم زوجتك ما أعرف شيخنا. كل واحد بعيش. أنتين أجمل من في البيت، ما في اللي هي. تستأنس المرأة، أنتين أجمل من في البيت، يعني في النتيجة هو أجمل مني يعني. أو أنت أجمل امرأة في البيت، يقول: لا 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 تبالغ، وأنت امرأة في البيت، أنت المرأة الوحيدة في البيت. فهل المبالغة في الادعاء من الكذب أو ليست من الكذب؟ الشيخ الأعظم قدس سره ذكر أن المبالغة على قسمين. القسم الأول: المبالغة في الادعاء إذا كانت في محلها. يا شيخ ممكن زوج عاد، إذا كانت في محلها. والقسم الثاني: المبالغة في الادعاء إذا لم تكن في محلها. يقول: فالأول ليس من الكذب موضوعا، الادعاء المبالغة في الادعاء إذا كانت في محلها أصلا ليست من الكذب، بخلافه في القسم الآخر. فما هو الوجه في هذا التفصيل؟ فنقول لتحليل المطلب شيخنا بأنه الكلام الصادر كقول الإنسان لشخص للرجل الشجاع زيد أسد أو زيد كثير الرماد ويقصد الجوج وغير ذلك، زارني كل القرية، هذا الكلام له ظهوران، ظهور أولي وظهور ثانوي. الظهور الأولي البدوي ما يقتضيه ظاهر اللفظ، وهو أن الذي جاءني للزيارة كل أهل القرية، وعندنا ظهور ثانوي في الكلام ناشئ من لحاظ القرائن كالقرينة المقامية أو القرينة الحالية، بحيث أن أهل المحاورة وأهل العرف يفهمون أن مراده الواقعي من هذه الجملة هو أنه قد زاره كثير من القوم، وإنما كيفية أداء المطلب حصل بهذا اللفظ. فمتفتين إذن الظهور العرفي الحاصل بسبب القرائن العرفية وأهل يقول هذا الكلام ظاهره أصلا أنه ما زاره كل القوم، إنما زاره كثير من القوم، غايته أن كيفية أداء المطلب حصل عن طريق هذا التعبير، وهذا التعبير يقتضيه أهل العرف وأهل المحاورة، وهذا واضح في التشبيهات والاستعارات والكناية. فلبما فظاهر الكلام هو ما يقتضيه الظهور الثانوي بحسب مناسبات الكلام وأهله، وما يقتضيه مقام المحاورة من قرائن عرفية. إذا اتضح ذلك فنقول ما هو ضابط الكذب؟ نرجع إنك وعلى أي من الضابطين لا ينطبق عنوان الكذب في مورد المبالغة في الادعاء إذا كانت في محلها، فإما أن نقول المدار في الكذب على المراد الجدي للمتكلم، فمتى ما طابق المراد الجدي الواقع ليس بكذب، ومتى ما خالف المراد الجدي الواقع فهو كذب. فمن الواضح أنه بناء على هذا المسلك المبالغة في الادعاء إذا كانت في محلها الموجبة لانعقاد ظهور أولي وظهور ثانوي. على كل حال، ما هو المراد الجدي للمتكلم؟ لو سألت المتكلم ما هو مرادك، يقول المراد الجدي أن الذي زارني شنو؟ زارني كثير من أهل القرية. عبرت عن هذا المطلب بهذا التعبير، مراد الجدي أني أحب زوجتي، أما بعدد الرام مش عدد الرام كمان واضح لا أعلم، أو ليس قصدي زيد أسد، لا قصد زيد رجل شجاع، فالمراد الجدي لا يخالف الواقع فلا يكون كذب. وإن بنينا على المسلك الآخر في الكذب، فإن الكذب هو عدم مطابقة ظاهر الكلام للواقع، فنقول الجملة بحسب الظهور الثانوي يستفاد منها أهل العرف الإخبار عن لب الواقع، فأصلا ظهورها العرفي أن فلان يحب زوجته كثيرا، أن فلان زاره كثير من أهل القرية، فالظهور الثانوي للكلام مطابق للواقع، وليس المدار بلا إشكال في الكذب على الظهور الأولي مع تجريد الكلام من شنو؟ من القرائن العرفية الموجبة لانعقاد الظهور بحسب ما يفهمه أهل المحاورة. هذا إذا كان الكذب في محله، أصلا إذا كان الإدعاء في محله. أما لو لم يكن الإدعاء في محله، كما لو قال شخص بأنه أكرمت كل القرية، وهو أكرم أربعة، وهو أكرم كم؟ أربعة. ولا يتعارف عند العرف أن يعبر عن إكرام أربعة بإكرام كل القرية، ما صار هذا أربعة أشخاص. مثل واحد دعا واحد أعطاه شنو شوربة غدا، ويتفضل غدا البيت أعطاه شوربة وملله، كل مكان يروح تذكر يوم غدينا ذاك اليوم، كل مكان يروح حتى راح للفتحة سأل عنه يقول تذكر ذاك اليوم غدا، ما قلت ما بتلاشنا هالغدا لا غدنا وشوربة كان شوربة. هذا أعطمت كل القرية، أكرمت كل القرية، أنا جواد، أنا كثير الرمال وكثير مجنون. في النتيجة هذا الادعاء في غير محل، هل هذا يا شيخ موسى كذب أو ليس بكذب؟
شيخ الدعاء إن الشرب غداء
على الأقل تنزل إياه، هو تنزل إياه مشاها على أنه غدا، لكنه في النتيجة يعني كل ما كانت تقول فأنا غدا تحت الناس تذكر وراح يلاقي فاتحة يسلم عليه غدنا تذكر ذاك اليوم جميل كان لذيذ. هل هذا كذب أو ليس بكذب شيخنا؟ فنقول إذا بنينا على المسلك الأول وهو أن المدار على المراد الجدي فإن هذا مو كذب، لأن مراده الجدي من هذا التعبير بيان أنه أكرم فلان وعبر عن إكرام الواحد أو الأربعة أو الأصدقاء بإكرام كل القرية، وإن لم يتعارف أهل العرف التعبير، لكن المراد الجدي من الكلام شنو؟ إكرام فلان. هنا المراد الجدي من الكلام لا يطابق، بل يطابق الواقع، فلا يكون من الكذب. وتارة يكون المدار على الكلام بما له من ظهور عرفي، فإن هذه الجملة ظاهرها، بل ظاهرها يخالف الواقع، لأن الظاهر من هذه الجملة ولو بظهور ثانوي في مقام المبالغة إكرام كثير من الناس، مو إكرام ثلاثة أو أربعة، فيكون هذه الجملة من مصاديق الكذب. فالادعاء إذا كان في غير محله يكون من مصاديق الكذب، لأنه ظهور الجملة يخالف الواقع. واضح الفكرة؟ ويظهر من المصنف من هذا التشقيق أنه يرى أن المدار في الكذب على مخالفة الظاهر، واضح. وهذا أيضا ما يتناسب مع ما ذكره في أي بحث، في بحث الهازل قبل قليل، لأنه قال الموضوع منحفظ، وإنما الخروج حكمي، صحيح. فيتناسب مع ما ذكره في هاتين النقطتين أن المدار في الكذب على مخالفة الظاهر، وهذا خلاف ما يظهر منه في بحث التورية، لأن الظاهر منه في بحث التورية خلافا لبعض الأعلام أن المراد منه شنو؟ أن المراد منه المطابقة بلحاظ المراد الجدي. في الهزلة، هزلج النصوص يقول أما الانصراف
في مورد الادعاء مثل سيد الخوي، مثلا
سيد الخوي شنو؟
نفس الشيء ذكر مرة مبالغة في كيفية الأداء،
نعم،
مرة مبالغة بحيث العرف يفهم تقريبا هذا الكلام،
نعم،
وذكر أن الثاني على ما بالبال يعني موضوع عن كذب،
نعم. على حال إذا جينا بحث التورية نشوف يعني الجمع بين كلام السيد الكلامين. فهذا هو التحليل المطلب، بقى شيء في النكات في العبارة، ولهذا هي عبارة السيد خوي. السيد ماذا يقول؟ يقول السيد خوي صفحة 601، قال إذا كانت، هي عبارة السيد خوي توضح للمطلب شرح يعني، يقول إذا كانت المبالغة بالزيادة على الواقع كانت كذبا حقيقة، لأن عبرت عنها هالتعبير، عبرت عنها شنو؟ أن الكلام له ظهور، ظهور واحد، وأن ما يظهر من الكلام لا يطابق الواقع. كما إذا أعطى زيدا درهما فيقول أعطيته 10 دراهم. هذا بلا إشكال أنه كذب، لأن الجملة بما لها من ظاهر، إذا بنينا على المدار على الظاهر، بما لها من ظاهر إعطاء 10 دراهم، واضح. أما لو قصد من هذا التعبير تنزيل درهمه منزلة 10 دراهم فقال أعطيت فلان 10 دراهم، فإذا بنينا على أن المدار على المراد الجدي لا يكون كذب، وإنما يكون كذب إذا كان المدار على شنو؟ على ظاهر الكلام، ظاهر الجملة. أو إذا زار الحسين أو بقية المشاهد أو الكعبة المكرمة مرة، يقول زرت 20 مرة، زيادة عظيمة هذه كانت، أنا زرت 20، زرت 20 مرة. ومن هذا القبيل تأدية المعنى بلفظ واحد موضوع شنو؟ للكثرة والمبالغة، كإطلاق الضراب على الضارب، فإنه إخبار عن الكثرة بالهيئة. نعم، لو قامت قرينة خارجية على إرادة الواقع، وكون استعمال اللفظ فيه لأجل المبالغة فقط لما كان كذب. ليش؟ لأن هذه إرادة استعمالية صارت، والإرادة الجدية والظاهر عرفا مع القرينة سيكون مع بيان الواقع. يعني لو قام قرينة يقول أنه قاعد يزور مرة، بس ملتفتين إلى أنه أقام قرينة على أنه الآن هو في مقام المبالغة عن حجه، وأنه نزل الحج منزلة 20 حجة، فقال أنا حججت 20 مرة. أو أنه مثلا في الروايات من زار الحسين كتبت له كذا مثلا، فقال أنا زرت 20 مرة، هو ما زار 20 مرة بس زار الحسين، فاسقاص المعنى معنى معين.
يعني استعمال مجازي صحيح يعني؟
نعم، مستعمل مجازي قرينة، قرينة وتعدد الضال المدلول، إذا أقام قرينة إما قرينة مجاز أو قرينة عدد الضال المدلول. قال ومثله ما هو متعارف بين المثله، يعني أنه مش مثله، يعني أنه بل استعمال اللفظ لأجل المبالغة فقط مع إقامة قرينة على إرادة الوقع هذا مكذب. ومثله ما هو متعارف بين المتحاورين من استعمال بعض الفصول من الأعداد في مقام التكثير والاهتمام، كلفظ 7 أو 70 أو 1000، فيقول المولى لعبده لو اعتذرت مني 1000 مرة لما قبلت عذرك، مع أنه يقصد من 1000 مرة يعني الكثرة، واضح. نعم، لا خب ما أثر فيه جم، مع أنه في الواقع لو استغفر له 70 غفر له، هو في الواقع لو استغفر له 70,000 مرة يقبل، لكنه بيان شنو للكثرة، واضح. المهم يقول وتجوز المبالغة بالتشبيه والاستعارة كتشبيه الرجل العالم بالبحر المواج، فلان بحر مواج مع أنه مو بحر مواج، وتشبيه الوجه الحسن بفلقة القمر، وكالكناية عن الجود بكثرة الرماد، وهزال الفصيل وجبن الكلب، واستعارة الأسد والسيف البتار للرجل الشجاع، ولا يعد شيئا منها كذب، كيف والقرآن الكريم وخطب الأئمة وكلمات الفصحاء مشحونة بذلك، بل ربما تكون هذه الخصوصيات وأمثالها موجبة لقوة الكلام ووصوله إلى حد الإعجاز أو ما يقرب منه. والوجه في خروج المبالغة بأقسامها عن الكذب هو إن المتكلم إنما قصد الإخبار عن لب الواقع، إلا أنه بالغ في كيفية الأدلة، فتخرج عن الكذب موضوعان. نعم، إذا انتفى ما هو ملاك المبالغة من وجه الشبه ونحوه كان الكلام كاذبا. ليش؟ لأنه الكلام سيكون ظاهرا في كون المخبر به خلاف الواقع. بلي مو مدار على القصد الجدي،
لأنه لا في بداية العبارة، والوجه في خروج المبالغة أن المتكلم إنما قصد الإخبار عن لب
فقط.
ففي مورد انتفاء ملاك المبالغة ولا زال قاصدا لب الواقع،
فينبغي أن يكون الموضوع مركب شيخنا.
بل مو فقط يعني هنا ما قصد بالواقع فقط يعني لا يعني مو فقط مبالغة في كيفية الأداء. يعني يظهر من عبارات الشيخ الخوئي بأنه متى ما كان الكلام ظاهرا يعني المدار أنه قصد أو عدم قصد مو قصد النفساني يعني القصد المستفاد من الكلام يعني ليس المدار على القصد النفساني الذي هو متعلق الإرادة الجدية وإنما القصد بحسب ما يفهمه أهل المحاورة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بس أقرأ عبارة لأن فيها هم فيها إشكال في العبارة. قال ثم لأنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الإدعاء وإن بلغت ما بلغت وإن بلغت إذا كان في محلها لما سيشير إليه بعد ذلك ليست من الكذب يعني ليست من الكذب موضوعا. وربما يدخل في الكذب هي هم قال ربما يعني مصنف هم عنده شنو شوي مجزم إذا كانت في غير محلها. يقول كما لو مدح إنسانا قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر. خب هل المثال صحيح؟ مدح المدح إنشاء وإحنا بحثنا في الإخبار والشيخ العظام ما معلوم أنه المدلول الالتزام يقبله في كونه وصفان شنو في كونه وصفان إلى ماذا إلى الصدق والكذب. نعم الآن فنقول ظاهر عبارته التعبير بالمدح قد يرد عليه إشكال أن المدح من القضايا الإنشائية وما كان من هذا القبيل خارج موضوعا عن الكذب لأن الكذب إنما هو وصف للإخبار. فما هو الجواب عن ذلك؟ فنقول ها هنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن مراد الشيخ الأعظم من المدح المدح بالمعنى العرفي ولو كان عن طريق الإخبار كما لو قصد الإخبار عن فلان بأنه قمر أو بحر مواج بتعبير سيخوي أو سيف بتار فقاصد الإخبار مو قاصد إنشاء المدح بما هو ما يقول أنا أخبر عن زينه قمر. فهذا عرفا ماذا يقال عنه؟ يقال عنه مدح. ولهذا ذكروا أن المدح والذم بالمعنى العرفي أعم من الإخبار أو الإنشاء. لو قال أمدح فلان أذم في التعبير الخاص هذا قد يقال ظاهر في الإنشاء على كلام سنبين لكنه إذا فلعل مراد الشيخ الأعظم مدح إنسان أي مراد التشبيه زيد قمر زيد كالقمر فحينئذ يصح هذا التمثيل. هذا أولا. ثانيا لو تنزلنا وقلنا بأن المدح ليس المراد المعنى العرفي الشامل للإخبار فقد يقال لعل الشيخ يرى أن المدح والذم من قبيل الأمور الإخبارية لا من قبيل الأمور الإنشائية لأن هذا محل كلام بين الأعلام في خلاف هل المدح والذم أمر إخباري أو أمر إنشائي هل هو من قبيل الإنشاء أو الإخبار. فيحتمل أن الشيخ يراه من قبيل الإخبار لا الإنشاء ولم يتقدم من الشيخ هو مبناه يعني أن المدح والذم من قبيل الإنشاء وإنما سابقا نقل مطلب من كاشف من بعض الأساطين كاشف الغطاء أو مفتاح الكرامة أو ما شاكل ذلك. هذا ثانيا. ثالثا لو تنزلنا أن المدح من قبيل الإنشاء فقد يقال وصف الكذب والصدق بلحاظ المدلول الالتزامي للإنشاء والشيخ الأعظم ذكر هذا المطلب سابقا حيث قال أو أن إطلاق الكذب في الرواية لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل. واضح. فهناك في ذاك حمل الرواية على المدلول الالتزامي فلعله نظير ما ذكره هناك ناظر إلى المدلول الالتزامي. فلأجل هذه الاحتمالات أو كلها أو بعضها أو كذا إنه تراتبية نتيجة فلعله مثل بهذا المثال كما لو مدح إنسانا قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر. فقال فلان كالقمر، فهو يريد الإخبار عن حسن وجهه مع كمال قبح منظره. واضح يقول كذا، إلا إذا بني على كونه كذلك في نظر المادح، إن هو قمر في نظر المادح، فإن الأنظار تختلف في التحسين والتقبيح كالذوائق في المطعومات. شنو يقصد الشيخ من هالمطلع؟ وش يريد يقول؟ يقول إذا كان في نظر المادح مو كذب، يقول هم مو كذب، يقول وربما يقول في كذا إلا إذا كان،
نعم. ولذلك يعني يخطر بالبال انه يعني ليس الكلام منجزا في حقه، يعني مو كذب مخبري وكان كذب خبري.
قد يقال شيخنا، قد يقال بان هذا ليس من مصادق الكذب، لان المطابق تارة من الامور الواقعية الخارجية كسقوط المطر، وتارة يكون المطابق بلحاظ عالم التحسين والتقبيح، وليس هناك أمر مقرر خارجي نفس أمري. فهذا الشخص حسين جدا جدا جميل بلحاظ شيخ موسى، وبلحاظي أنا فوق الجمال، بلحاظ شيخ أحمد جماله متوسط، بلحاظ شيخ علي جماله، هذه أمور ليست نفس أمرية، بحيث أنه أمور بتية كاجتماع النقيض المحال، بل مرجع المطابق فيها إلى عالم التحسين والتقبيع. فقد يقال في مثل هذه الموارد إذا أخبر بشيء وكان بلحاظ الحسن والقبح الذي يختلف باختلاف الاعتبارات والإضافات وحتى عبر النظرات، واضح، قد يكون هذا ليس من مصادق الكذب. أنت بنظرك أن هذا قبيح الوجه، أنا بنظري أن هذا ليس بقبيح الوجه، فقد يقال حينئذ أن المطابق حيث أنه بلحاظ عالم الحسن والقبح، فلا العقلائيين أو العقلائيين بل التقبيح العقلائي التي هي من قبيل الأمور التي شنو ليست لها بل واقع متقرر في نفس الأمر والواقع، وإنما هي من الأمور إما التي تختلف اختلاف الأنظار الشخصية أو من قبيل الأمور العامة. فمثل هذا الخصوصية لا يمكن أن يقال أن هذا نحرز أنه كذب. الظاهر حسب نظر المالح، لو كان يعني حسب التحسين والتقبيح العقلائي أو بحسب إذا ما في كامر عقلائي عام، إذا كان بحسب المالح، لأن هذا أمور مثل مطعومات، أقول هذه الطبخة لذيذة، خب تقول لا مو لذيذة، عند الصين مو لذيذة، هل تقول هذا كذب أو صير الصيني يقول هذه طبخة الجراد ليأكلها هذا لذيذة أو ما ضفادع ما أدري شنو أشياء إحنا نقول شنو هاي، يقول لا لذيذتان هي لذيذتان، خب هو كذا أو إحنا كذبنا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الأخير، النقطة الأخيرة في تنقيح الموضوع، التورية. وقد تنقح في الأبحاث السابقة، ما في بحث شي زائد، أنه كل البحث يدور أنه ما هو المدار على شنو، على المطابق، هل المراد الجدي أو ظاهر الكلام؟ إن ظاهر الكلام كذب، إن المراد الجدي ليس بكذب، وكفى الله المؤمنين القتال. ويظهر من عبارات الشيخ هنا بل صريح عبارته أن المدار على المراد الجدي لا على الظهور الأولي للكلام، والمراد الجدي في باب التورية لا يخالف الواقع وإن كان ظاهر الكلام بحسب أهل العرف والمحاورة يخالف الواقع، فلا يكون التورية من الكذب موضوعا، فحينئذ لا وجه للقول بحرمة التورية. ولها أجاب أمثلة كثيرة لكي يوضح المطلب، والمطلب سهل. قال وأما التورية، ما معنى التورية؟ التورية وهو أن يريد، يعني إرادة الجدية، يريد بلفظ معنى مطابق للواقع، فالإرادة الجديدة مطابقة للواقع، وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب من خلاف ما يريده جدا. ليش؟ لأن المخاطب إذا سمع هذا التعبير، هذا اللفظ، بحسب ما عنده من قوانين المحاورة وأساليب العرف واللغة يحمله على معنى معين، مع أن المراد الجدي غير ما هو الظاهر. خب، يقول: وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب من اللفظ خلاف ما يريد، خلاف ذلك. ما هو الذي قصد يفهمه؟ يقول: مما ما يريد يفهمه، مما هو بخير بلي. وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك. ماذا الذي يفهمه؟ مما هو ظاهر فيه عند مطلق المخاطب بحسب القوانين العرفية العامة، أو لا، أو في أحد خاص بين طرفين، أو المخاطب الخاص. شنو مخاطب خاص؟ كما لو قيل هذا المثال، لو قيل شخص، قالوا له شخص، قيل له: أنت قلت في كذا، في حق كذا كذا وكذا وكذا، أنت قلت في حق فلان كذا وكذا وكذا وكذا. ليش تقول في حق فلان؟ قال هكذا، قال: علم الله ما قلته. وش يفهم ما قلته؟ يا ما قلته، مع أنه علم الله ما قلته، ما موصوله، ما قصد، ما إن نافية، واضح. يقول: كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته، أنت قلته بس تنكر في حق أحد، علم الله ما قلته، وأردت بكلمة ما الموصولة، وفهم المخاطب النافية. وكما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له: ما هو هاهنا، وأشار بيده إلى وين؟ إلى الحجرة أو إلى مكان، وأشار إلى موضع خال في البيت، مع أن السائل يسأل عنه في البيت، لا مو في البيت، مو ذاك الموضع الخال اللي في البيت. وكما لو قلت: اليوم ما أكلت الخبز، إظهار عبارة مطلقة، ما أكلت الخبز، يقصد ما أكلت الخبز في حالة النوم، هذا أشبه بالضحك والأباطيل. قال: تعني بذلك حالة النوم أو حال الصوم أو حال الصلاة إلى غير ذلك. يقول: فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب، ولذا صرح الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة، اللي هي في المسوغات ستأتي، بأن يوري بما يخرجه من الكذب. فالتورية توجب إخراج الموضوع عن الكذب. بل اعترض جامع المقاصد على قول العلامة في القواعد في مسألة الوديعة: إذا طالبها ظالم بأنه ظالم، جلال أعطني الوديعة، أنت ودعي، اكذب. يقول: ها، ماذا قال العلامة بلي؟ ماذا قال بلي؟ ماذا قال جامع المقاصد؟ ماذا قال العلامة؟ نعم، قال العلامة: يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف بها. فهم جامع العلاقة، فهم الآن، فهم جامع المقاصد من عبارة العلامة أنه كأنه يقول: هذه التورية في مورد الحلف كذبا، فحافظ على موضوع الكذب، ففرض التورية مع الحفاظ على الموضوع. أشكل عليه، قال: التورية توجب الخروج عن الموضوع، فما يسمونه حلف كذب في مورد التروية، هذا الحلف صادق. بأن ماذا الذي أشكل؟ اعترض جامع المقاصد، اعترض بشنه؟ بأن العبارة لا تخلو من مناقشة، العبارة لا تخلو، لأن صدر منها معنى، حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية، ومعلوم أن لا كذب معها. يقول: ومعلوم، يعني مسألة واضحة، هي غرضنا، هي ومعلوم أن الكذب. ووجه ذلك أن الخبر باعتبار معناه، وهو المستعمل فيه كلامه، قصد المراد الجدي، ما استعمل فيه الكلام مراد الجدي، ليس مخالفا للواقع، وإنما فهم المخاطب من كلامه أمرا مخالفا للواقع لم يقصده المتكلم من اللفظ. نعم لو ترتب عنوان ثانوي مفسدة فالحرمة للعنوان ثانوي، لو ترتب الإضرار ترتب هجك حرمة المؤمن لأنه ما يفتهمون تقول تكذاب، ما يفتهمون كلامك تكذاب، فيلزم منه شنو؟ هاتك عنوان ثانوي. نعم لو ترتب على التورية مفسدة حرمت من تلك الجهة. اللهم يأتي، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.